بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالأمس قلنا أنه فيما لو كان وجوب ذي المقدمة فعليا قبل زمن الواجب، ودل الدليل على عدم وجوب بعض المقدمات، قلنا بأنه هذا لا يلزم منه تخصيص في حكم العقل، وإنما الدليل الدال على عدم وجوب بعض المقدمات يكشف أنه المأخوذ فيها قدرة خاصة لا مطلق القدرة، ولذلك لا يلزم الإتيان بها قبل زمن الواجب. ومقصودنا من أن المأخوذ فيها قدرة خاصة أن المأخوذ فيها القدرة عليها في زمن وجود الواجب لا في زمن وجوب الواجب. هذا شرحناه بالأمس. العبارة اللي كانت إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة لا مطلق القدرة، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، يعني بعد مجيء زمان الواجب، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه. من زمان وجوبه يا أخوان توضيح لزمانه، يعني لا القدرة عليه في زمانه الذي هو زمان وجوبه. فإذا المعتبر هو القدرة في زمان وجود الواجب لا في زمان وجوب الواجب، لذلك مثل هذه المقدمات لا تجب، وهذا تخصص لا تخصيص في القدرة في الحكم العقلي، فتدبر جدا. هذا فيما يرجع إلى العبارة الأخيرة اللي تعرضنا لها بالأمس. قبل أن نكمل ما شرعنا فيه من التتمة، مسألة أنه عند الشك والتردد هل هناك قاعدة لفظية تحكم برجوع الشرط إلى المادة أو إلى الهيئة، أو أن المرجع إلى الأصول العملية، جناب الأخ الشيخ أحمد ذكر بالأمس أو طرح بالأمس سؤال لطيف لا بأس بأن نتعرض له، وهو أنه الأخ رحمة الله عليه ذكر أنه واحد من المحتملات بالنسبة لوجوب المقدمات هو الوجوب النفسي التهيئي، وفي نفس الوقت ذكر
السلام عليكم
ورحمة الله، وفي نفس الوقت ذكر أنه إذا دلنا دليل على وجوب المقدمة قبل زمان الواجب فإننا نستكشف بطريق العلم أن وجوب ذي المقدمة يكون فعليا قبل زمان الواجب. فكان إشكال الشيخ أنه الذي يكشف بطريق العلم عن وجوب ذي المقدمة قبل زمان الواجب هو الوجوب الغير للمقدمة، لأنه هو المعلول لوجوب ذي المقدمة، ولكن إذا دلنا الدليل على وجوب المقدمة نحتمل أن وجوبها وجوب غيري كاشف عن وجوب ذي المقدمة، كما نحتمل أن وجوبها وجوب نفسي تهيئي فلا يكشف عن وجوب ذي المقدمة. فكيف الأخوند يقول عليكم السلام، كيف يقول الأخوند بأن ما دل على وجوب المقدمة قبل زمن الواجب يكشف إنا عن وجوب ذي المقدمة فعلان قبل زمن الواجب، مع أنه يحتمل أن يكون وجوب المقدمة وجوبا نفسيا تهيئيا، والذي يكشف إنا هو الوجوب المقدم. بالأمس أجبنا عن هذا السؤال يا أخوان، وأنا دائما عندما تطرح أمور يعني ويكون عليها جواب أحب أن يكون الجواب جوابا يرتبط بمنهجية التفكير المتعلقة بهذا العلم. هناك نقطة مهمة في علم الأصول، وهي أنه ظهور بعض الألفاظ وبعض الصيغ يختلف ما بين باب وباب آخر، والبعض قد لا يلتفت إلى هذه النكتة. مثلا يطرق سمعه أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن يغفل عن أن صيغة الأمر صحيح أنها ظاهرة في الوجوب، إلا أنه في باب المركبات الارتباطية صيغة الأمر تكون ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية مو في الوجوب التكليفي. هذا الظهور لصيغة الأمر يتبدل في باب المركبات الارتباطية. يعني إذا وردني المركبات الارتباطية مثل الصلاة اللي هي مركب عبادي ارتباطي، إذا وردني دليل يقول إذا صليت فاقرأ بسورة بعد فاتحة الكتاب، ليس ظاهر هذا الدليل وجوب القراءة بالسورة وجوبا تكليفيا، بحيث أن المكلف لو صلى ولم يقرأ السورة أثم ولكن صحت صلاته، بل ظاهر الدليل إنما هو الإرشاد إلى ماذا؟ جزئية السورة. ولذلك إذا صلى وترك السورة عمدا تبطل صلاته. فإذا هذا هو ظهور صيغة الأمر في الإرشاد إلى الجزئية. ليش؟ لأن الصيغة هنا واردة في باب المركبات الارتباطية. كما نقول مثلا النهي ظاهر في الحرمة التكليفية، إلا أنه في باب المعاملات النهي يصير له ظهور في الإرشاد إلى فساد المعاملة. فما أريد أن أقوله أنه صحيح المقدمي يحتمل أن يكون وجوبها وجوب نفسي تهيؤي، ولكن الأمر بهذه المقدمة مع العلم بأنها مقدمة لشيء واجب، كما لو ورد أمر اغتسل ليلة الصيام من الجنابة، مع علمنا بأن ماذا؟ أن الاغتسال من الجنابة شرط في صحة الصوم، فإن الأمر بهذه المقدمة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى وجوبها بالوجوب الغير المقدمي. فإذا كان الأمر بالمقدمة ظاهرا إلى الإرشاد إلى الإرشاد ظاهرا في الإرشاد إلى وجوبها بالوجوب الغير المقدمي، فإن وجوبها الغير المقدمي لازمه العقلي هو ماذا؟ أن يكون ذو المقدمة واجبا فعلا، صحيح؟ لأنه الوجوب الغير المقدمي معلول لوجوب ذي المقدمة. وأنتم بتعرفوا الظهورات هي من جملة الأمارات، والأمارات طرق سمعكم في علم الأصول أن مثبتات الأمارات حجة، مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة، وتفصيل المسألة يأتي في محله. معنى مثبتات الأمارات حجة أنه إذا قامت الأمارة على شيء فهذه الأمارة كما تثبت الشيء فإنها تثبت لوازمه وملزوماته. بما أن الوجوب المقدم الغير ملزوم للوجوب النفسي لذي المقدمة، فإذا كان الدليل ظاهرا في وجوب المقدمة بالوجوب المقدم الغيري فإنه يكون ماذا؟ مثبتا للوجوب الفعلي لذي المقدمة. نحن لم نلجأ إلى الوجوب النفسي التهيئي إلا ماذا؟ إلا عندما علمنا بعدم وجوب ذي المقدمة قبل الوقت، ورغم ذلك دل الدليل على وجوب بعض المقدمات، قلنا ماذا؟ قلنا نحمله على الوجوب التهيئي النفسي. الآن نرجع إلى ما كنا فيه. كان الكلام يا أخوي في الخلاف ما بين الشيخ الأنصاري والأخوند عند التردد في أن القيد المأخوذ في لسان الخطاب يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة. الشيخ الأنصاري قال مقتضى القواعد اللفظية هو رجوع القيد إلى المادة، وأما الأخوند قال ما عندنا مثل هكذا قواعد لفظية يرجع إليها، فإن وجدت مناسبات وقرائن تقتضي رجوعه إلى المادة أو إلى الهيئة فبها، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي. الأنصاري رضوان الله تعالى عليه استدل بوجهين على مدعاه. الوجه الأول كان أن الإطلاق، إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، وإطلاق المادة إطلاق بدلي، والقاعدة تقتضي تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. ومثلنا للأمس بما لو ورد دليلان، أحدهما أكرم العالم اللي هو إطلاق وإطلاق شمولي شامل لجميع الأفراد الطولي والعرضي دفعة واحدة، ولا تكرم فاسقا اللي هو إطلاق وإطلاق بدلي ويشمل الأفراد سواء الطولي أو العرضي على نحو البدلي لا دفعة واحدة. في هذه الحالة يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. شو يعني يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي؟ يعني يتحفظ على الإطلاق في المطلق الشمولي ويتصرف في المطلق البدلي بما لا يتنافى مع المطلق الشمولي. المطلق الشمولي هو ماذا؟ أكرم العالم. خو العالم يمكن أن يكون فاسقا ويمكن أن يكون عادلا، بما أننا نريد أن نقدم المطلق الشمولي فمعنى ذلك نتحفظ على إطلاق أكرم العالم في الفاسق والعادل معا. بماذا نتصرف بالمطلق البدلي؟ المطلق البدلي لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا، الفاسق قد يكون عالما قد يكون جاهلا، فنتصرف بهذا المطلق البدلي ونحمل لا تكرم فاسقا على غير العالم يعني على الجاهل. واضح الكلام؟ ليش؟ لأجل أن نتحفظ على إطلاق أكرم العالم، لأن إطلاق أكرم العالم إطلاق شمولي فيكون مقدم على المطلق البدلي. هذا معنى التقديم. نحن بس ببحث العام والخاص يا أخوان نقول الخاص يقدم على العام. شو يعني يقدم على العام؟ يعني نتحفظ على عموم الخاص يقدم على العام. شو يعني يقدم على العام؟ يعني نحمل العام على طبق الخاص. فنحن عندما نقول فالآن عندما نقول أنه نقدم الإطلاق الشمولي يعني نتحفظ على مطلق مقتضى الإطلاق الشمولي ونتصرف في المطلق البدلي. على كل حال هذه هي القاعدة الكلية اللي تمسك فيها الشيخ الأنصاري في المقام. طيب كيف طبق الشيخ الأنصاري هذه القاعدة على ما نحن فيه؟ الشيخ بكل بساطة أيها الإخوة قال هذا القيد الذي نشك أنه راجع إلى الهيئة أو إلى المادة، قيد مأخوذ في لسان الخطاب نشك في رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة. الهيئة شو هي الهيئة يا إخوان؟ بس قول أكرم زيدان الهيئة ما هي؟ مفاد الهيئة هو الوجوب. الهيئة ما هي؟ صيغة تفعل. أكرم صيغة تفعل. المادة ما هي؟ الإكرام الذي تعلق به الوجوب الذي عرضت له الهيئة، الإكرام. يا أخوان الشيخ الأنصاري قال إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، لأنه إطلاق لأن الوجوب المفاد بالهيئة هو وجوب الإكرام على جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا لوجوب الإكرام. مفاد أكرم زيدان هو ماذا؟ هو أن الوجوب وجوب الإكرام المستفاد من الهيئة هو وجوب الإكرام على جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا لهذا الوجوب. أما إطلاق المادة أكرم، المادة هي الإكرام فليس إطلاق شمولي. أنا بسألكم سؤال، الإكرام له أفراد عرضي وطولي صح أم لا؟ أفراد عرضية، مرة بكرم زاد أنا من خلال قيامي له في المجلس، مرة بكرمه من خلال دعوته إلى طعامي، مرة بكرمه من خلال الصدقة عليه، مرة بكرمه من خلال مدحي والثناء عليه. هل كل هذه الأفراد العرضية للإكرام واجبة في عرض واحد ودفعة واحدة أم أنها واجبة على نحو البدل؟ على نحو البدلية. المطلوب أن أحقق إكراما من هذه الإكرامات، إما بأن أتصدق عليه، إذا لم أتصدق عليه خب قم له في المجلس، خب إذا لم تقم ادعوه إلى طعامك، خب إذا لم تدعوه إلى طعامك اذكر محاسنه. المطلوب هو فرد من أفراد الإكرام على نحو البدلية. فإذا كان مفاد الهيئة أو الإطلاق في الهيئة إطلاق، هذا بالنسبة للأفراد العرضية وكذلك بالنسبة للأفراد الطولية للإكرام. يعني الآن إما أن أكرم زيدا بقيامي له الآن، إذا لم أقم له اليوم أكرمه بقيامي له غدا، إذا ما قمت له غدا أكرمه بقيامي له بعد غد. فالإكرام المفاد من المادة ماذا؟ على نحو البدلي، لا يشمل فردين كما يعبر صاحب الكفاية، أنه لا يشمل فردين عفوا بل في حالة واحدة، لا يشمل فردين في حالة واحدة. فهذا إطلاق بدلي في طرف المادة بخلاف الإطلاق في طرف الهيئة، إطلاق شمولي. الوجوب المستفاد من الهيئة هو الوجوب على كل التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا لوجوب الإكرام. طيب إذا كان الإطلاق في طرف الهيئة شموليا والإطلاق في طرف المادة بدليا، ففي هذه الحالة ماذا؟ لابد من تقديم الإطلاق في طرف هيئة على الإطلاق في طرف المادة. يعني نبقي الهيئة على إطلاقها وماذا؟ ونتصرف في إطلاق المادة. يا أخوة هذا لازمه ماذا؟
يعني لو توقفنا حتى بس الإطلاق في الهيئة يعني في على كثرة عبارات يعني في جميع التقاليد التي يمكن أن تكون تقريرا له.
نعم مولانا ما هي التقادير التي يعني مثلا لا يمكن أن يكون الليل أو النهار تقديرا لوجوب الإكرام يعني على تقدير أن أننا في الليل أكرمه على تقدير أننا في النهار لا تكرمه صح؟ بس ممكن أن تكون العدالة والفسق تقديرا له ممكن أن تكون الأمور أخرى تقديرا لوجوب الإكرام فهو يقول المستفاد من الهيئة هو وجوب الإكرام مطلقا بمعنى وجوب الإكرام على كل تقدير من التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا لوجوب الإكرام هذا قيد توضيح بلي هذا إطلاق شمولي هذا إطلاق شمولي بخلاف الإطلاق بطرف المادة إطلاق بدلي هذا مقصوده تعبيره على جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا لأنه في أمور لا يمكن أن تكون تقديرا لوجوب الإكرام يعني على تقديرها يجب الإكرام لا تصلح يعني بحسب مناسبات الحكم والموضوع يعني لا تصلح طيب فإذا كان الأمر كذلك يا أخوان وكانت القاعدة تقتضي ماذا؟ تقتضي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي فمتحفظ على إطلاق الهيئة ومنلتزم أن الوجوب المفاد بالهيئة مطلق ومنجعل القيد قيدا لماذا؟ قيدا للمادة إذا كان حال القيد مشكوكا لذلك المقتضى القاعدة اللفظي هو إرجاع القيد إلى المادة للهيئة ما هي القاعدة اللفظية اللي تمسك فيها الأنصاري؟ تقديم المطلق الشمولي على بدلي عند الطلاق المات قبل من الشيخ الأنصاري أن هذا المورد هو صغرى من صغريات هذه القاعدة إلا أنه ناقش في ماذا؟ ناقش في القاعدة نفسها كيف ناقش بالقاعدة نفسها؟ أرجو منكم الانتباه قال ماتن الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كلاهما يثبت بمقدمات الحكمة وسيأتي معنا بحث المطلق والمقيد في محله صح ولا لا؟ مقدمات الحكمة هي قرينة عقلائية عامة قرينة عقلائية عامة من القرائن العامة لأنه البحث في الظهور بحسب ما تقتضيه القرائن الخاصة المحتفة بالكلام ليس من شؤون علم الأصول وإنما هو من شؤون علم الفقه بالفقه هونيك بلاحظ القرائن الخاصة اللي يمكن أن يكون لها دخل في تكوين ظهور الكلام بالأصول نبحث عن مقتضى الظهور الوضعي وعن مقتضى الظهور الذي تقتضيه القرائن العامة واحدة من القرائن العامة الدخيلة في تكوين الظهور قرينة الحكمة مقدمات الحكمة اللي هي قرينة عقلائية عامة الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كلاهما يثبت بمقدمات الحكمة غاية ما في الأمر يا أخوان مفاد مقدمات الحكمة يختلف قد يكون مفاد مقدمات الحكمة هو الشمول وقد يكون مفاد مقدمات الحكمة هو البدلي وقد يكون مفاد مقدمات الحكمة هو التعيين أيضا كما مرت الإشارة إليه وسيأتي معنا مفصلا تتذكروا بما سبق قلنا أن الإطلاق قد يوجب التضييق متوسع التعيين متوسع تذكرون هذا أم لا؟ عندما نشك أن الوجوب وجوب تعييني أو تخييري مقتضى إطلاق الصيغة ماذا؟ أن الوجوب وجوب تعييني مع أن الوجوب التعييني نوع تضييق بخلاف الوجوب التخييري نوع توسع هذا تقدمت الإشارة إليه ولحتجي معنا الأبحاث تقسيم الوجوب إلى نفسي وغيري إلى تعييني وتخييري إلى تعيني إلى عيني وكفائي إلى غيره فإذا مفاد مقدمات الحكمة يختلف قد يقتضي مقدمات الحكمة قد يكون مفادها الشمول قد يكون مفادها البدني وقد يكون مفادها التعيين. ولكن الإطلاق الشمولي والبدلي كلاهما يشتركان في ماذا؟ في أن منشأهما هو مقدمات الحكمة. فإذا الظهور الإطلاقي ما هو منشأه؟ مقدمات الحكمة، سواء كان إطلاق شمولي أو بدلي. طيب إذا كان الظهور الإطلاقي ناشئ من مقدمات الحكمة سواء كان ظهوري أو بدلي، فهل يمكن القول بأن أحد الإطلاقين أقوى ظهورا في الإطلاق من الآخر؟ لا، لأنه هذا منشأ ظهور مقدمات الحكمة وذاك منشأ ظهوره ماذا؟ مقدمات الحكمة. فليس ظهور أحدهما في الإطلاق أقوى من ظهور الآخر في الإطلاق حتى نقدمه على الآخر من باب تقديم الأظهر على الظاهر. أنتم بتعرفوا بالأصول نحن نقدم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر، وإن شاء الله رح يجي معنا بباب العام والخاص. ليش منقدم الخاص على العام؟ بكل بساطة لأنه الخاص في مورده أقوى ظهورا من العام في مورد الخاص، فيتقدم الخاص على العام بملاك أقوائية ظهوره. وهونيك لح نذكر أنه لو فرضنا بمورد من الموارد العام كان أقوى ظهورا من الخاص بسبب احتفافه بقراء معينة، ساعتها نقدم العام على الخاص مش الخاص على العام. طبعا على المبنى لأنه ببحث العام والخاص في كلام، البعض قدموا الخاص على العام بملاك القرينية. إذا قدمنا الخاص على العام بملاك القرينية ما بقى نلحظ أن الخاص أقوى ظهورا من العام أم لا. ليش؟ لأن القرينية تقدم على بها مطلقا سواء كانت أقوى ظهورا أو لم تكن أقوى ظهورا. ولكن مبنى التحقيق هو أنه تقديم الخاص على العام بمقتضى كونه أقوى ظهورا. فلو فرضنا أن العام في مورد من الموارد كان أقوى ظهورا من الخاص تقدم العام. فهنا بما أن الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كلاهما ناشئ من مقدمات الحكمة وهما في الظهور الإطلاقي سواء، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. فإذا الكبرى التي تمسكت بها أيها الشيخ ماذا؟ غير تامة. وإذا ترددنا أن القيد يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة ما عندنا قاعدة تقول قدم الإطلاق الشمولي للهيئة على الإطلاق البدلي للمادة أو قدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، ما عندنا هالقاعدة. نبقى في تردد وحيرة، والمرجع ماذا يكون؟ الأصل العملي. ثم الأخذ يقول لعل الذي أوقع الشيخ في الاشتباه، أي اشتباه؟ يعني تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي. لعل الذي أوقعه
هل نستطيع أن نقول هو اشتبه بأنه قدم الإطلاق الشمولي على البدلي أو اشتبه أنه جعل الإطلاق الشمولي؟
لا أنا قلت الأخوند وافق مع الشيخ إطلاق الهيئة شمولي إطلاق المادة بدلي. ناقشوا وين؟ بالكبرى. ما ناقشوا أنه موردنا ليس صورة لهذه الكبرى. ثم يقول لعل الذي أوقع الشيخ في الاشتباه، مو فقط الشيخ، الذين قالوا بأن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي، لعل الذي أوقعهم في الاشتباه هو ما طرق سمعهم من أن عموم العام يقدم على إطلاق المطلق. صح، عموم العام يقدم على إطلاق المطلق. إذا عندي يا مولانا أكرم العلماء، أكرم العلماء عموم هذا أو ليس بعموم؟ جمع محل بأل من صيغ العموم. أو أكرم كل عالم، عموم هذا أو مش عموم؟ عموم. طيب، لأنه كل من أدوات العموم. طيب وبالطرف المقابل شو عنده؟ لا تكرم الفاسق. الفاسق إطلاق أو عموم؟ إطلاق، اسم الجنس المحلى بآل مطلق. طيب قالوا منقدم عموم العام على إطلاق المطلق، يعني منتحفظ على عموم أكرم العلماء أو أكرم كل عالمين منتحفظ على عمومها للفاسق وغير الفاسق، ومنحمل لا تكرم الفاسق على غير العالم على الجاهل، نتصرف بالمطلق ونتحفظ على عموم العام. هذا الذي قرع سمعهم من أن عموم العام يتقدم على إطلاق المطلق لعله هو الذي أوقعهم في الشبهة. كيف وقعوا في الشبهة؟ لعلهم توهموا أن عموم العام إنما قدم على إطلاق المطلق لأن العام عموم العام شمولي، مع أن سبب التقديم هنا ليس أن عموم العام شمولي، سبب التقديم هو أن ظهور العام في العموم بالوضع وظهور المطلق في الشمول بقرينة الحكم اللي هي قرينة عقلائية عامة، والظهور الوضعي أقوى من الظهور المستند إلى القرينة العامة. ليس منشأ تقديم عموم العام هو جهة الشمول التي فيه، بل منشأ تقديم عموم العام أن ظهوره ظهور وضعي بخلاف المطلق ظهوره ظهور مستند إلى مقدمات الحكم اللي هي قرينة عقلائية عامة، والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي المستند إلى القرينة العامة، لهذا يقدم العام. وليس المنشأ هو جهة الشمول في العام، بل جهة أقوائية دلالته لاستنادها إلى الواضع لا إلى قرينة عامة. ومن هنا يقدم عموم العام سواء كان المطلق اللي بقبيله شمولي أو بدلي، لأنه مو الملحوظ جهة الشمول وجهة البدلية، بل الملحوظ منشأ الدليل، الدليل الناشئ من الواضع، الظهور الوضعي أقوى من الظهور المستند إلى القرينة العامة. بهذه الطريقة أجاب الشيخ الأخوند رحمة الله عليه عن الوجه الأول الذي استند إليه الشيخ الأنصاري لترجيح رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة. طيب الوجه الثاني الذي استند إليه يا أخوة،
يعني هذا الشيخ الأخوند في كل الموارد التي يتعارض فيها يعني إطلاق شمولي وإطلاق
لا يقبل،
لا يقدر على المعنى في كل الموارد ما
حصل، إلا اللهم طبعا، إلا اللهم يكون في قراءة خاصة لها دخالي في تكوين ظهور الكلام شيء آخر. عم نحكي نحن كباحث أصولي لا يلتزم بهذه القاعدة. نعم، الوجه الثاني اللي التزم اللي استند إليه الشيخ الأنصاري لترجيح رجوع القيد إلى الهيئة، قال تقييد الهيئة يلزم منه تقييد المادة أيضا. طبعا وإن كان مسامحا عبر يلزم منه تقييد المادة، بس لكن يؤدي إلى نتيجة التقييد في المادة. ليش يا أخوان؟ لأنه بكل بساطة كل قيود الهيئة ترجع إلى المادة، كل أنا هذا ذكرته فيما سبق، كل قيود الوجوب ترجع إلى الواجب. مثلا عندما نقول الاستطاعة هي شرط لوجوب الحج، أو عندما نقول الزوال هو شرط لوجوب الصلاة، شو يعني؟ يعني الواجب أي الصلاة الواجبة، الواجب بما هو واجب لا يتحقق إلا بعد الزوال. ما تطلع لي إلى ذات الواجب، ذات الواجب هو ذات الصلاة، وذات الصلاة فيه يأتي فيها هلأ، بس هل بقدر ائتي بالصلاة بما هي واجبة الآن؟ لا، الواجب بما هو واجب ومن حيث هو واجب لا يتحقق إلا بعد الزوال، لأن الزوال شرط في الوجوب. فكل قيد للوجوب هو قيد للواجب، وكل قيد يرجع إلى الهيئة هو قيد للمادة. ولذلك قال الشيخ تقييد الهيئة يلزم منه تقييد المادة، وقيود الهيئة جميعا هي قيود للمادة وللواجب بما هو واجب. وأما تقييد المادة فلا يلزم منه تقييد الهيئة. يا إخوان، الطهارة قيد للصلاة الواجبة أم لا؟ وشرط في الصلاة الواجبة أم لا؟ طب هل يلزم من كون الطهارة شرطا في الصلاة الواجبة أن يكون وجوب الصلاة مشروطا بالطهارة أيضا؟ لا، تجب الصلاة ولو لم يكن هناك طهارة بعده. الطهارة قيد للمادة ولا يلزم من ذلك تقييد الهيئة. فإذا قيود الهيئة هي قيود للمادة ولا عكس، يعني وليست قيود المادة تكون قيودا للهيئة بالضرورة. طيب بناء عليه، إذا دار الأمر بين تقييد وتقييدين، لأنه إذا رجعنا القيد للهيئة كم تقييد بيكون عندنا؟ تقييدان، لأنه تقييد الهيئة يلزم منه تقييد المادة. أما إذا رجعنا القيد للمادة كم تقييد بيكون عندنا؟ تقييد واحد. فإذا دار الأمر بين تقييد وتقييدين تعين الالتزام بتقييد واحد. ليش؟ لأنه في الالتزام بتقييدين ارتكاب لمخالفة الظاهر أكثر من الالتزام بتقييد واحد، والتقييد خلاف الأصل كما تعرفون، فيقتصر في الخروج عن مقتضى الأصل عند الشك على المقدار المتيقن وهو تقييد واحد. يا إخوان، أنا إذا قلت لك أكرم العالم، مقتضى الأصل، مقتضى أصالة الظهور شو هو؟ أكرم العالم، أكرم العالم مولانا يعني مطلقة، سواء فاسق أو عادل، عربي أو عجمي، صحيح أم لا؟ إلى غير ذلك من القيود، فاسق، عادل، عربي، عجمي، هاشمي، غير هاشمي، إلى غير ذلك. طيب أنت إذا دار الأمر بين أن يكون هناك تقييد لهذا الإطلاق وهو أن يكون العالم الذي يجب إكرامه مقيد بماذا؟ بأن يكون عادلا، وبين أن يكون هناك تقييدان لهذا الإطلاق، يعني أن يكون عالما وأن يكون هاشميا، مقتضى الأصل ما هو؟ مقتضى الأصل هو أن وجوب إكرام العالم مطلق، لم نخرج عن هذا الظهور الإطلاقي بماذا؟ بالمقدار المتيقن. شو هو المتيقن؟ تقييد واحد. الأزيد مقتضى الأصل عدمه، صحيح أم لا؟ هذا مقصود الشيخ الأنصاري. يدور الأمر بين تقييد وتقييدان، نقتصر على تقييد واحد لأن الأزيد خلاف الأصل، فمقتضى الأصل عدمه. الأزيد مشكوك أو مش مشكوك؟ الأزيد مشكوك. فإذا بدنا نقتصر على تقييد واحد، إلى أين يجب أن نرجع القيد؟ إلى المادة، لأنه إذا أرجعنا إلى الهيئة يلزم تقييدان، والتقييدان خلاف الأصل، كما أن التقييد خلاف الأصل، بس التقييد متيقن والتقييدان مشكوك. هذا هو الوجه الثاني الذي استند إليه الشيخ الأنصاري، ناقشه صاحب الكفاية بأنه يجب أن نفصل بين القيد المتصل والمنفصل، يجب أن نفصل بين القيد المتصل والمنفصل. وأنتم بتعرفوا أنه القيد قد يكون قيد متصل وقد يكون قيد منفصل، وأهم نقطة فرق ما بين القيد المتصل والمنفصل ما هي؟ إن القيد المتصل مثل أكرم العلماء إلا الفساق منهم، القيد المتصل دخيل في تكوين ظهور الكلام، الظهور النهائي للكلام، يعني أكرم العلماء إلا الفساق منهم، أكرم العلماء ظهورها في العموم، ظهور فعلي ولا ظهور اقتضائي؟ ما بيتم الظهور الفعلي إلا بعد ملاحظة الكلام بتمامه. طيب بعد ملاحظة الكلام بتمامه، أصلا الكلام لا ينعقد له ظهور في العموم، وإنما ينعقد له ظهور من أول الأمر في أن الواجب هو إكرام العالم غير الفاسق. هذا المخصص المتصل اللي هو دخيل في تكوين ظهور الكلام. بالمنفصل ظهور الكلام في العموم يتم. المخصص شو بيكون دوره المنفصل؟ تقييد دائرة الحجية وبيان المراد الجدي. يعني أكرم العلماء إذا ظاهروا في العموم، بعدين بس يجيني بمخصص منفصل لا تكرم الفساق من العلماء. هذا المخصص المنفصل لا يرفع ظهور أكرم العلماء في العموم، وإنما يضيق من دائرة حجية هذا العام، ويكشف أن المراد الجدي منه كان هو خصوص العلماء غير الفساق. الأخنت قال يجب التفريق ما بين المخصص المتصل والمنفصل، بين القيد المتصل والمنفصل. القيد المتصل إذا كان راجع إلى الهيئة، يا إخوان أرجو منكم الانتباه، القيد المتصل إذا رجع إلى الهيئة يمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي للمادة. الانتفاء محل الإطلاق فيها. بالقيد المتصل إذا رجع القيد إلى الهيئة فإنه يمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي في المادة لانتفاء محل الإطلاق فيها، يعني في المادة. ليش؟ أرجو منكم الانتباه يا إخوان، بس أقول لك أكرم العالم، بتحتمل أنه العالم الذي يجب إكرامه هو مطلق هو خصوص العادل، وبتحتمل أنه لا الفاسق أيضا يجب إكرامه، فهون بتتمسك بإنعقاد الظهور الإطلاقي للعالم في ماذا؟ في العادل والفاسق. ولكن إذا كان القيد المتصل راجع إلى الهيئة، مقتضى رجوع القيد إلى الهيئة أن هذه المادة لا يمكن ثبوتها وتحققها إلا مع هذا القيد. مش هذا هو مقتضى رجوع القيد إلى الهيئة؟ مش مقتضى كون الزوال قيد لوجوب الصلاة أن الصلاة الواجبة لا تتحقق إلا بعد الزوال؟ بالتالي بعد عندك احتمال في المادة أن تثبت في صورة دون صورة حتى تتمسك بظهورها الإطلاقي، محل الإطلاق انتفى بالمادة، لأنه مقتضى الظهور مقتضى رجوع القيد إلى الهيئة أن هذه المادة لا يمكن ثبوتها ولا يمكن تحققها إلا مع القيد، فلا يبقى محل للظهور الإطلاقي في المادة. فهذا القيد المتصل الراجع إلى الهيئة يمنع من انعقاد ظهور إطلاقي للمادة لعدم بقاء محل الظهور الإطلاقي فيها، لعدم بقاء محل الظهور الإطلاقي فيها. كلامنا من هاي الجهة، كلامنا بالقيد شيخنا، كلامنا هذا القيد من رجع للهيئة ولا من رجع للمادة، ما عندي مشكلة من الجهات الأخرى، بس كلامنا في هذا القيد. هذا القيد إذا رجع إلى الهيئة يمتنع أن يكون هناك ظهور إطلاقي للمادة بالنسبة لهذا القيد، لأن رجوع القيد إلى الهيئة يقتضي أن هذا المادة لا ثبوت لها إلا ماذا؟ إلا مع القيد. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ وبالتالي إذا لم يكن للمادة ظهور إطلاقي فما بقى عندنا تصرف في ظهور المادة ورفع يد عن ظهور الإطلاق للمادة حتى تقلي أنه يلزم من رجوع القيد إلى الهيئة تقييدان. لا، ما يلزم من رجوع الهيئة القيد إلى الهيئة إلا تقييد واحد، لأن القيد بس يرجع إلى الهيئة لا يبقى محل ظهور الإطلاق في المادة. رجوع القيد إلى الهيئة يرفع موضوع الظهور الإطلاقي في المادة. موضوع الظهور الإطلاقي مو هو الشك، ما عندك بقى شك بالمادة، هاي المادة لا تثبت إلا مع القيد. فإذا رجوع القيد إلى الهيئة يرفع موضوع الظهور الإطلاقي للمادة، لا أن أرجو منكم الانتباه، هذه التعابير مو تعابير خطابية، تعابير علمية دقية. رجوع القيد إلى الهيئة يرفع موضوع الظهور الإطلاقي في المادة، لا أن القيد الراجع إلى الهيئة يتصرف في الظهور الثابت للمادة. حتى تقول لي عندك تقييدان ومقتضى الأصل أن نقتصر على تقييد واحد، أحسن. رجوع القيد إلى الهيئة يرفع موضوع الظهور الإطلاقي في المادة، لا أنه يتصرف في الظهور الإطلاقي الثابت للمادة ويقيده. وبالتالي ما عندنا يا مولانا على تقدير رجوع القيد إلى الهيئة مخالفتان وعلى تقدير رجوعه إلى المادة مخالفة واحدة، بل حتى إذا رجع القيد إلى الهيئة ما عندنا إلا مخالفة واحدة للظاهر. إذا عم نحكي كله بالقيد المتصل طبعا، ما عندنا إلا مخالفة واحدة للظاهر. نعم لو كان القيد منفصل يقول الأخوان مو متصل، ساعتها ينعقد للمادة ظهور وللهيئة ظهور، يلزم من إرجاع القيد إلى الهيئة تقييدان، بخلافه لو أرجعناه إلى المادة يلزم تقييد واحد ومخالفة واحدة للظاهر. فالشيخ الأنصاري الشيخ الأخوند يقول للأنصاري كلامك يصح لو كان القيد قيدا منفصلا، ولكن نحن كلامنا يا إخوان بالقيد المنفصل أو المنفصل؟ المنفصل. في لسان الخطاب ذكر قيد نشك راجع إلى الهيئة أو المادة، كلامنا بالقيد المتصل إذا كان القيد متصل إذا أرجعناه إلى الهيئة لا يلزم تقييدا، لا يلزم مخالفة للظاهر، لأنه هذا القيد المتصل الراجع إلى الهيئة يرفع موضوع الإطلاق في المادة. بالتالي نحن عم بدور الأمر عندنا عندما نشك القيد راجع إلى الهيئة أو إلى المادة، يدور الأمر بين تقييدين وتقييد واحد ولا بين تقييد وتقييد؟ بين تقييد وتقييد، بين أن نرتكب هذه المخالفة للظاهر أو تلك المخالفة للظاهر، لا يوجد ما يعين أحدهما. هذا هو جواب الأخوند عن ماذا؟ عن الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري مطبق. قال نحن طبقنا مقدار الشيخ، قلنا طبقنا إلى قوله وإلا فالمرجع هو الأصول العملية، الشيخ قال وربما قيل، والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاري على ما على ما في تقريرات بحثه مطارح الأنظار كما سيشير الأخوند إلى ذلك. وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة. طب إذا رجحنا الإطلاق في طرف الهيئة شو بنعمل؟ وتقييد المادة بوجهين، أحدهما الوجه الأول أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده. أكرم العلماء، هذا العام شموله لأفراده العرضية والطولية دفعة واحدة مو على نحو البدلية. يا مولانا عندما أقول لك أكرم العلماء معناته أكرم زيدا العالم، فإذا لم تكرم زيدا العالم فأكرم بكرا العالم، فإذا لم تكرم زيد وبكر أكرم خالد العالم، ولا أكرم زيد العالم وبكر العالم وخالد العالم والعالم الموجود الآن والذي سيوجد غدا وبعد غد إلى يوم القيامة. هذا أكرم العلماء شامل لأفراده العرضية والطولية دفعة واحدة مو على نحو البدلية. فإذا الإطلاق الشمولي في طرف الهيئة، عفوا الإطلاق في طرف الهيئة شمولي كما في شمول العام الاستغراقي لأفراده، العام الاستغراقي لأفراده كما في شمول العام، يعني العام الاستغراقي لأفراده. فإن وجوب الإكرام اللي هو واللي عم نقول إطلاقها إطلاق شمولي. فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يعني إطلاق الهيئة يشمل جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له أي لوجوب الإكرام، يشملها دفعة واحدة عرضية كانت أم طولية. هذا معنى الإطلاق الشمولي كشمول العام الاستغراقي لأفراده. شيخنا وضحت هذه العبارة؟ وإطلاق المادة، طبعا ليش نصبناها؟ لأنه معطوف على قوله إن إطلاق الهيئة يكون شموليا وإن إطلاق المادة يكون بدليا، مو شمولي، يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة. هذا معنى البدلية. أنت كل الإكرامات ويش بعليك ولا إكرام ما على نحو البدلية؟ إكرام ما على نحو البدلية. واضح الكلام؟ هذا الوجه الأول. ثانيهما أن تقييد الهيئة، ونحن قلنا بحث الأنصاري بحث تنزلي ولا هو عنده محال رجوع القيد إلى الهيئة، أن تقييد الهيئة يوجب بحل بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده، يعني ويرتفع بتقييد الهيئة مورد الإطلاق في المادة. وهذا ما شرحناه وأوضحناه نحن. بخلاف العكس، شو يعني بخلاف العكس؟ يعني بخلاف تقييد المادة لا يوجب ارتفاع محل الإطلاق بالهيئة. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، شو يعني تقييدان كذلك؟ يعني إذا دار الأمر بين تقييدان يكون أحدهما مستلزما لرفع محل الإطلاق في الآخر دون الآخر، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. بل تقييد المادة أولى لأنه لا يوجب بطلان محل الإطلاق في الهيئة. قال أما الصغرى، طب هاي الكبرى، الصغرى في موردنا كيف تنطبق؟ هاي الكبرى، الكبرى هذه كيف تنطبق على مورده على موردنا؟ قال أما الصغرى فلأجل أنه عفوا أو أما الصغرى وهي أنه ماذا؟ تقييد الإطلاق في الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. ليش مع تقييد الهيئة لا يبقى محل حاجة وبيان لإطلاق المادة؟ لأنه مع تقييد الهيئة صار حال المادة معلوم وأنها لا تثبت ولا تتحقق إلا مع القيد، صح أم لا؟ لأنها أي المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، لأنه حتى لو قيدت المادة نبقى نحتمل أن الهيئة مقيدة بهذا القيد اللي قيد فيه المادة وأنها غير مقيدة، صحيح؟ أما إذا قيدت الهيئة خب لا محالة المادة مقيدة بهذا القيد. واضح الكلام يا أخوان؟ فيمكن الحكم بالوجوب أي يعني اللي هو مفاد الهيئة على تقدير وجود القيد اللي قيدت به المادة وعدمه وعدم وجوده. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ هذه الصورة، أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل التقييد في المادة والعكس. أما الكبرى أنه إذا دار الأمر بين هذين الإطلاقين نقدم ماذا؟ التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر. قال وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، لح يجي معنا ببحث المطلق والمقيد، سلطان العلماء ذهب إلى أن التقييد مجاز، ومقتضى التحقيق أنه بل أن التقييد ليس من المجاز، أن التقييد ليس من المجاز، وأن المطلق والمقيد يستعملان على نحو تعدد الدال والمدلول كما سيحدث. فقال وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل. نكمل التطبيق غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
عمل
الواجب حصة خاصة من الصلاة أو مطلق الصلاة؟ وهي الصلاة مع
بعد
الصلاة، لا خليك بتحجمين مع طهارة. طيب الوجوب مطلق أو الوجوب هو حصة خاصة من الوجوب اللي هي الوجوب على تقدير الطهارة؟
صح
مطلق،
بس مولانا المأمور به يعني نطاق وإشراع الوجوب يشمل كل أفراد الصلاة ولا المبعوث إليه به الصلاة؟
لا دير بالك، يشمل المبعوث إليه هي الصلاة. أنت لازم تسألني هيك، الوجوب على تقدير الطهارة وعدمها ولا الوجوب على تقدير الطهارة؟ بل الوجوب على تقدير الطهارة وعدمها بيشمل خصوص أفراد الصلاة مع طهارة. بالكلام هاني الطهارة اللي هي قيد المادي، إذا عم ترجعوا للهيئة كمان معناتها الوجوب على تقدير الطهارة، لا وجوب الصلاة مش على تقدير الطهارة، وجوب الصلاة على تقدير تحققت الطهارة أو لم تتحقق. وممكن يكون أنه أيضا ممكن يكون أنه الصلاة واجبة على تقدير الطهارة. رجوع القيد إلى المادة لا يستلزم بالضرورة أن تكون الهيئة مقيدة بهذا القيد، بخلاف ما لو رجع إلى الهيئة لابد أن تكون المادة لا تتحقق